يدعو بني الإنسان للمسلك الصافي لقصص القرآن ترياطها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي قد قصها الرحمن في محكم التبيان ليثبت الإيمان وننهج الإحسان فصفوا لها دمعان يا أيها الثقلان يا أيها الثقلان.
الحمد لله الكريم الوهاب الذي يعطي بغير حساب، وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه سيد الأحباب محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه خير آل وخير أصحاب، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم المآب وعلينا معهم وفيهم، أما بعد، فإننا فيما نستفيد من قصص الحق فيما يقص علينا جل جلاله وتعالى في علاه أخبار تتعلق بشان الدعاء بعد ذكره لشؤون الصيام وتعقيبه بشؤون تتعلق بالصيام أيضا، وذلك في قوله جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاءت الآية عقب فرض الصيام ووجوب إكمال العدة، وكأن الحق سبحانه وتعالى يبين لهم: أني فرضت عليكم ذلك واستشعروا ما مني إليكم فأنا القريب المجيب لدعائكم، كما أن الصوم من أسباب إجابة الدعاء، فإنه يستجاب للصائم حتى يفطر، وحين يفطر كما جاء في الرواية الأخرى. فجاءت هذه الآية وجاءت أيضا جوابا على سؤال لبعض سألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناجيه؟ فأنزل الحق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أقرب إلى الفرد منا من حبل الوريد، أقرب من كل شيء. ما يمكن أن يكون قرب شيء إلى شيء أقرب من الرب أبدا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جل جلاله. وفي الحديث أنهم لما كانوا في السفر فجعلوا لا يهبطون ولا يرتفعون ثنية إلا رفعوا أصواتهم بالتكبير أو التسبيح، فلدنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بها، إنكم لتدعون أصم ولا غيب لكن تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قالوا: ومن عجيب ما في الآية أنه قرب الإجابة من دون أن يقول قل، وعامة الآيات التي فيها سؤال يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا قل كذا قل كذا قل كذا، فهذا إذا سألك عبادي عني ما عاد شي فقل فإني قريب، هل سيحمل كلامي مباشرة إليهم مني إليهم فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذا القرب الذي لا تحكمه مسافة ولا يدخل تحت التحيز تصور، قرب معنوي أعظم من كل قرب، يغفل الإنسان يلهو الإنسان ينسى الإنسان يتغافل الإنسان، وإلا ما في شيء أقرب إليه من الله ما يتأتى، ولا حبل وريده ولا ثوبه ولا بيته ولا أهله ولا أصدقائه ولا أي شيء، ما هناك شيء في الأرض ولا في السماء أقرب إليه من الله لكن الإنسان يغفل، لكن الإنسان يلهو، لكن الإنسان ينسى، لكن الإنسان يتجاهل ويتغفل. ماشي أقرب إليك من الله جل جلاله وتعالى فعلا؟ ولا يمكن أن يكون شيء، أي شيء يمكن أن يكون أقرب إليك منه؟ ها؟ وهو خالق إن أيقرب إليك أي شيء بسمع، فماذا سمعه عند سمع الله؟ أو يقرب إليك ببصر يراك، ما بصرهم وما رؤيتهم عند بصر الله ورؤيته؟ يقرب إليك بقدرة، يقدر يعطيك شيء، ما قدرتهم، هم العاجزون، هو القادر جل جلاله. يقرب إليك أي شيء بإنعام، من المنعم ومن أين الإنعام؟ فإيش هو أقرب إليك منه؟ ما هناك إلا الوهم الذي نعيش فيه، الوهم الذي نعيش فيه. فنظن البعد، البعد راجع إلينا، نحجب أنفسنا وثم نتوهم البعد، والأمر منا وإلينا راجع. أما هو فكما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ويجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لبعض أهل الذوق أيضا معنى أنه ما دام قصدوني من الباب الذي فتحته لهم وجاءوا إليك يسألونك عني، فما جزاء من أقبل من هذا الباب بهذا الطريق إلا هذه الكرامة وهذا التفضل والتجلي الرباني، على حد ما قال في الآية الأخرى: ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم. هذا يقول: وإذا سألك عبادي عني فاستفسروا عن عظمتي وعن قربي وعن علاقتهم بي المامون الذي ائتمنته والمحبوب الذي أحببته، وعلموا أنك المخبر عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قل لهم: ما دام الأمر كذلك فلا تتمادوا في نسيانكم وغفلتكم عني فليستجيبوا لي. قل لهم: يعظمون أوامري، يقوموا بما شرعت لهم، فأنا أحق أن يطيعوني وأن يعظموا أمري، أنا القادر عليهم، ومصيرهم إليك ما كان مبتدأهم مني. قل لهم: أنا بهذه الصورة، فليكونوا بصورة مناسبة تتناسب عبوديتهم مع ألوهيتي، أنا في عظمتي وعزي وغنائي عنهم أجمعين قريب منهم، أجيب دعوتهم، فكيف ما يستجيبوا لدعوتي؟ كيف ما يلبوا ندائي ويمتثلون أمري إذا أمر؟ فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بأي يزدادون باستجابتهم لي إيمانا بي، فإنهم كلما استجابوا لي أفضت عليهم نور الإيمان، فازدادوا إيمانا، فازدادوا معرفة، فازدادوا قربا، فازدادوا محبة، فازدادوا شوقا، فازدادوا حظا مني. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فيبقون على قدم الرشاد، لا يحيدون عنه يمنة ولا يسرة إلى شيء من ضر ولا فساد، لعلهم يرشدون. الحق تبارك وتعالى جاء بهذه الآية بعد أن ذكر آيات الصوم: وريتكم العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عباد عني، وختمها أيضا بقصة الذين يختنون أنفسهم يخونونها بضعفهم البشري. قال الله: وقل لهم أنا مع ذلك كله أتنزل لهم وأخفف عليهم. يقول سبحانه وتعالى بعد أن ختم هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كنت حرمت عليكم الأكل والشرب والجماع إذا نام أحدكم أو صلى العشاء إلى اليوم الثاني، الآن أخفف عليكم هذا الحكم، لأن منكم جماعات بضعفهم البشري ما قاموا بالأمر كما ينبغي، فأكلوا أو شربوا أو أتوا أهلهم بعد أن ناموا أو بعد أن صلوا العشاء، فألمتهم ضمائرهم وأنبتهم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ابتدى الأول يطلب منه الاستغفار والتوبة على يده، قام الثاني قام الثالث، فأنزل الله كلهم نحن أيضا نتنزل لكم ونسامحكم، بس أنتم استقيموا وراعوا الألوهية هذه التي تتنزل لكم وتراعيكم وتيسر الأمر عليكم وتفضي وتفيض عليكم برها وإحسانها وكرمها، كيف تعاملونها؟ وحل لكم ليلة الصيام رفث نسائكم هم من لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم أي تخونونها. طيب فما دام علم ذلك الحين ايش بيعمل بنا؟ يلا بيصلح ايش من أبوك؟ فتاب عليكم وعفى عنكم يا الله، فتاب عليكم وعفى عنكم. ايش الاله هذا؟ ايوه هذا الغني الذي ما ينقصه شيء، يعذبك ما يعذبك او يثيبك ما ينقص في ملكه شيء ولا يجز ملكه شيء، ما ذلك فتاب عليكم وعفى عنكم. الأسفل أنا بشرهن وابتغوا ما كتب لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فظن بعض الصحابة أنه تتبين الألوان، فصار يأتي بخيط أبيض وخيط أسود يأكل ويشرب حتى يفرق بين الاثنين. حتى جاء وأسلم سيدنا عدي بن حاتم وعلمه النبي شرائع الإسلام وقال له صم وقال مغرب فافتر ثم كل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فجاء بخيطين. فلما أخبره صلى الله عليه وسلم قالوا أن يحطهن تحت الوسادة حقه، قال إذن إن قفاك العريض، يعني هذا الوسادة حقك تسع خيط الليل والنهار سواد الليل وبيض النهار. قال ألم أقول لك من الفجر إنك إذن لعريض القفاء؟ قال صلى الله عليه وسلم ألم أقول لك من الفجر. فعلم أن المقصود يذهب الليل ويبدو الفجر، فإذا طلع الفجر كان هذا الإمساك وبداية الصوم. فهكذا تنزل الحق تعالى للقوم وللأمة كلها في هؤلاء القوم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال ثم أتم الصيام إلى الليل، وربط الأمر بالعبادات ومعاني من الإنابة والإخبات، ولا تباشرهن وأنتم معكم في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، دوموا على خشيته ومراقبته، فإنه المحسن المنعم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي يحسن إليكم ثم تسعون وتسعون وتسعون إلي ليلا ونهارا، وهو المحسن إليكم في كل نفس وفي كل آن. يقول لهم تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته الناس لعلهم يتقون، حتى يظفروا بالوقاية فلا ينالهم سخطه، لا طاقة لهم به ولا غضبه ولا عقابه ولا عذاب، لأنه لا يقدرون على شيء من ذلك، فهو ييسر لهم السبيل ليتقوه جل جلاله وتعالى في علاه. فهكذا صار شان هذا الدعاء لمن أيقن عظمة ربه وقربه منه وسمعه له، فمحين أن يخطر على قلبك الطلب يعلمه منك الرب. إذا عبرت بعد ذلك بأي لسان فلا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، ويسمع كل مناد وكل داع من قريب أو بعيد، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يكون دعاؤهم على قدم في الاستقامة، فلا يمتلئوا من الحرام ويلبسون الحرام ثم يقولوا لي يا رب يا رب، فإن هذا نوع من الاستخفاف منهم بشأن الربوبية والألوهية وعدم المبالاة بالإحسان الذي أحسنت إليهم، ولا بالبيان الذي بينت لهم، ولا بالفضل الذي تفضلت به عليهم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وحينئذ جاءنا في السنة إذن ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وجاء أيضا يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، كيف يعجل يا صاحب؟ يقول دعوت فلم يستجاب لي، مع أنه لا تصدر دعوة من مؤمن مخلص لله إلا كان الجزاء حاضر، إما يعجلها له أو يدخرها ثوابا في الآخرة أو يصرف عنه من السوء بمثلها. ثم ينقص شيء من هذا، فالداعي رابح. فلو دعا الله في حاجة أولا وثانيا وثالثا ورابعا فقضاها الله، كانت الاستجابة من واحد من هذه، والبقية مدخر ثواب له. بل وإذا دعا بأمر ثم دعا به مرة أخرى، ربما كان في المرة الأخرى مما يحيط بذلك الأمر ما لا يحصل له في الدعوة الأولى، فإذا دعا بها ثالث مرة كان له من معناها معاني ما كانت في المرة الأولى ولا الثانية. ومن زاد زاده، وصاحب الخزائن الملأة والأبحر التجاجة بالعطاء ما ينقصه شيء، كلما زدت زادك. ولا يبالي جل جلاله وتعالى في علاه. فلذا كان ينبغي أن نعرف معاني ما يقص علينا في هذا المضمار، لنكون على قدم الدعاء الشاهد لنا بالعبودية له والذلة والفقر والحاجة. قال وإنما كان الدعاء هو العبادة، لأنه يحمل معه استشعار الإنسان بحاجته بفقره بلجوئه وملاذه بالرب سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك جعل الله الدعاء سببا لدفع البلاء. وفي الحديث إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، ما عاد يصل إلى الأرض بسبب دعاء. ويقول تعالى محذرا من إهمال الدعاء: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فبسبب الدعاء يندفع البلاء، بل قال صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. بل قال سبحانه وتعالى عن سيدنا يونس بن متى ذا النون: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يبقى محله في بطن الحوت إلى يوم القيامة. وقوله إلى يوم يبعثون إشارة إلى أن الله سيبقي هذا الحوت حيا، لأن فيه مكرم على الحق، في بطنه نبي. فالحوت أيضا لا يمكن أن يأكل حوت آخر ولا يمكن أن يموت، للبث في بطن اليوم يبعثون، يبقى محله لأنه تضمن محبوبا عند الرب سبحانه وتعالى، نبي من أنبيائه، فحينئذ يستمر فيه الحياة. ولكن بركة التسبيح فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه حجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون. قال الحين ارجع بعد هذا الاختبار، ارجع إلى الذين يزيدون على 100,000 اللي أرسلناك إليهم أول مرة وكذبوك وردوك، ارجع عليهم شوف إن صلح. رجع آمنوا كلهم من أولهم إلى آخرهم. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. سبحان القادر سبحان العظيم، رزقنا الله حسن دعائه وحسن التوجه إليه، ورزق القبول عنده سبحانه وتعالى والمنزلة لديه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا برحمتك، واقبل منا وأقبل بوجهك علينا، وأصلح شأننا بما أصلحت به الصالحين، والحمد لله رب العالمين.
لقصص القرآن ترياقها الشافي، تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي. لقصص القرآن ترياقها الشافي، تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي. قد قصها الرحمن في محكم التبيان، ليثبت الإيمان وننهج الإحسان. بسهولة دمعان. يا أيها الثقلان يا أيها الثقلان.